والنادى تبكي عن الشهد الكريم المصطفى خبرا ما يامين الأولى
تخبركم
خبرا ما يامين الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عنده مباركة طيبة. بيتجدد اللقاء في هذه الليالي المباركة المأنوسة بذكر الله عز وجل، ونؤنس نفوسنا وقلوبنا بذكر أحسن القصص وأعجب القصص، قصص أنبياء الله ورسله التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه عبرة وعظة، نحن نقص عليك أحسن القصص. ودعوني وإياكم في قصة عاجبة، قصة توقفت فيها قوانين الطبيعة، القوانين الطبيعية، قوانين الحياة وقوانين الهلاك، توقفت هذه القوانين بأمر من الله عز وجل. القوانين الطبيعية لحياة الناس، يأتي أمر الله عز وجل ليستثني مرورها في هذه الخبر، في هذه القصة. قصة نبي من أنبياء الله ورسله أرسله الله عز وجل إلى قومه فاستعصوا عليه، ولشدة يقينه بدعوته وشدة تشبعه بها غضب على قومه وغاضبهم أن لم يطيعوه ولم يتبعوه ولم يستجيبوا لأمر الله الذي يبلغه إليهم، فخرج من عندهم مغاضبا لهم. خرج قبل أن يؤذن له بالخروج، وفارقهم قبل أن يؤمر بالمفارقة. وهذا ليس هو الأصل في أنبياء الله ورسله، لا يخرج نبي إلا بعد أن يؤمر، ولا يهاجر إلا بعد أن يؤمر. لذلك نحن نعلم قصة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة كان أبو بكر يستأذنه أن يهاجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتظر فإني أنتظر أن يؤذن لي. يعني لم يخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أذن الله له. لذلك أتى إلى أبي بكر يبشره ويقول إني قد أذن لي بالهجرة. أما نبي الله يونس عليه السلام فقد خرج مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن يضيق عليه أمر هذا الخروج، فمضى حتى وافى البحر وإذا السفينة مزدحمة بمن فيها، فركب معهم على شدة الزحام. ولك تتخيل سفينة في ذلك الوقت الذي كانت تصنع فيه السفن على نحو فيه بساطة، و يعني بساطة في الإعداد، فسفينة صغيرة ومزدحمة عبرت البحر فتلاطمت أمواجه، فأصبح أهل السفينة كلهم على حال من الشفا هلكة. ومع هذا الازدحام الشديد في السفينة أصبحت السفينة كلها ومن فيها عرضة للهلاك، فوجدوا أنه لابد أن يلقوا بعض من في السفينة لينجو من بقي، وحتى يرشح من يلقى بطريقة عادلة مرضية توضع قرعة، لأن لو ما نزل بعضهم فسيهلكون جميعا، إذن فليهلك بعضهم بطريقة منصفة، فوضعوا قرعة. فسقطت القرعة على النبي الكريم الذي خرج مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فأعيدت القرعة الثانية فوقعت عليه، فأعيدت القرعة الثالثة فوقعت عليه، وتعين وتحدد أن يكون هو الذي يسقط من السفينة إلى البحر. وأنا وإياكم خلونا نتخيل نبي الله يونس وهو يلقي بنفسه في البحر، كيف احتمالات الهلاك؟ مجرد السقوط في البحر أمامه احتمال الهلكة، لكن الاحتمالات التي وردت إليه هلكة مضاعفة، لا تدع أي احتمال للحياة. وذلك إنه سقط في البحر، فلما سقط في البحر التقمه الحوت، يعني ما بكف الغرق، مع الغرق أن يكون وجبة لسمكة ضخمة، حوت ضخم يبتلعه يلتقمه. احتمالات الهلاك الآن أصبحت مضاعفة، فمجرد أن يقع في فم الحوت، وقع وهو في لجة بحر وفي فم حوت، تخيل أسنان سمك القرش إذا كان الذي ابتلع السمك قرش ضخم وأسنانه مثل الشفار، مثل شفرة الموسى. ثم تخيل إذا ابتلع في جوفه، أكيد كل واحد منا بيتخيل ذهب الأكسجين وانقطع النفس والاختناق داخل بطن الحوت، ثم ضغط الحوت بمعدته الرهيبة وعصارتها الحارقة. يعني كل هذه أسباب الهلكة متضافرة، لكن ربك جل جلاله يسمع هتاف هذا النبي وهو يهوي في جوف الحوت وينادي ربه مستصرخا بالعظيم الأعظم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينادي وين؟ ينادي وهو يهوي في جوف الحوت، في لجة البحر، في ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة، يضج هذا النبي الكريم المرسل من الله العارف بالله، يهاتف الرب الذي أرسله، يهاتف ربه الذي عبده، يهاتف ربه الذي عرفه: لا إله إلا أنت. يهاتف ربه بتوحيده، ينادي ربه بتوحيده، أعظم ما ينادى به الله عز وجل، ألوهيته المتفرد بها جل جلاله: لا إله إلا أنت. ثم ينزهه ويعظمه: لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك، أنزهك وأقدسك وأعظمك جل جلالك، سبحانك. ثم يتواضع لله ويعترف بخطأه ويعترف بتقصيره ويعترف لله عز وجل بضعف العبد وفقر العبد وخطأ العبد، بعد أن وحد ربه وعظمه ونزهه: لا إله إلا أنت، سبحانك، أما أنا إني كنت من الظالمين. أنت الإله ولا إله معك، وأنت المعظم والمنزه، أما أنا فمن الظالمين. خلونا نتأمل هذا الدعاء، نأخذ فقرة فقرة نشوف وش فيه من التعظيم لله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يوقف عوامل الهلاك ويوقف النواميس الطبيعية للحياة، فوضع يونس عليه السلام وضع استثنائي، وضع هلاك محتم في جوف الحوت لتهضمه معدته ولتهضمه أمعاؤه وليموت اختناقا وهضما، لكن ربك جل جلاله يوقف هذه القوانين والنواميس للحياة، ويوقف هذه النواميس والقوانين للهلاك، ليعيش يونس عليه السلام في جوف الحوت كما يعيش الجنين في رحم أمه. فهو في هذا الوضع وضع حياة، والله أعلم كم بقي، لكن واضح من سياق الآيات أنه بقي مدة طويلة في جوف الحوت يسبح الله ويعظمه ويدعو ويناجيه، حتى رحمه ربه فحق له حياته في جوف الحوت، ثم لفظه الحوت. وبعد مدة طويلة هو في جوف الحوت تغير وضعيته، تغير جلده، تغير بدنه، أصبح بعد أن خرج من جوف الحوت مثل ما يخرج الجنين من بطن أمه، بجلد رقيق وغشاء رقيق لا يتحمل مظاهر الحياة، مظاهر الطبيعة، الشمس والهواء والحرارة. فتوالى عليه لطف الله ورحمة الله، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، شجرة القرع، أصبحت مثل اللباس اللي يغطيه حتى تعود إلى جسمه قوته وشدته. حتى إذا عاد إلى جسمه قوته خرج راجعا إلى القوم الذين تركهم مغاضبا لهم، وعاد يتمم مهمته الأولى وهي الدعوة، فعاد إليهم يدعوهم فآمنوا كلهم أجمعين. وكان في عودته سبب لنجاتهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكانت عودته إلى قومه بركة عليهم ونجاة، وكانت نجاته نجاة له ولهم. تنتهي القصة ولا ينتهي العجب منها، وأول ما نقف عنده هتاف يونس وهو في جوف الحوت. وفي جوف البحر وفي ظلمة الليل، ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وهو يهاتف ربه فيسمعه ربه ويجيب دعاءه. لكن ما السر في إجابة الدعاء؟ يأتيك السر مزبورا في القرآن: فلولا أنه كان من المسبحين. يقول العلماء كلمة من المسبحين ما هم مسبحين فقط في بطن الحوت، وإنما حكاية حال يونس الدائمة. يونس حياته كلها كانت تسبيح لله عز وجل، فلما سبح في بطن الحوت كان تسبيحه في بطن الحوت امتداد تسبيحه في حياته، فهو كان يعني في عمره كله من المسبحين. فلما هاتف الله في بطن الحوت هاتفه بالعبادة التي اعتادها وأدمنها وأطالها عمره كله، ولذلك استجاب الله له في هذه الشدة، لأنه كان يعرف ربه ويسبحه في حال الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، دعا في حال السعة فأجيب في حال الضيق، دعا في الرخاء فأجيب في الشدة، دعا في سعة الحياة فأجيب في كربها. وحتى يظهر لك الصورة أكثر جلاء اربطها في ذهنك بموقف آخر حصل في عمق البحر أيضا وفي لجة البحر. هناك واحد آخر يدعو في البحر في لجة البحر وينادي ربه في لجة البحر ويقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فماذا كان جوابه؟ جوابه: نزل إليه جبرائيل سريعا لينقذه. لا لا، يقول جبرائيل لنبينا صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر من وحل البحر فأدسه في فم فرعون أخشى أن تدركه رحمة الله. فرق بين من قال لما رأى الهلاك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، بينما كان في حال السعة يقول: أنا ربكم الأعلى، وبين من كان يقوله في جوف الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويقول في حال السعة والرخاء لقومه: لا إله إلا الله فاعبدوه. فأجيب من كان يدعو الله ويوحده في رخائه وسعته لما دعا في شدته. أما الذي دعا في الشدة كان يكفر في الرخاء، دعس حال البحر في فمه. الشيء الثاني والمعنى المهم الذي ينبغي أن نستفيده من هذه القصة: أن على الداعية ألا ييأس ولا يقنط ولا يضيق. فهذا يونس عليه السلام لما غاضب قومه وتركهم مغاضبا، آمنوا كلهم أجمعون لما رجع إليهم المرة الثانية، وكانت نجاته سبب نجاتهم ودعوتهم الثانية سبب إيمانهم أجمعين. أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فهذا يعطي كل داعية مدد أن الدعوة ليست جولة واحدة ولا فترة محددة، وإنما هي مشروع مفتوح دائم يظل الإنسان يبذل فيه جهده، وربك جل وعلا هو الموفق وهو الهادي جل جلاله. ولذلك هدى الله قوم يونس في الجولة الثانية لما عاد إليهم. فهذا يعطينا مدد أن لا نضيق في دعوتنا بمن ندعوه، خصوصا أقرب الناس إلينا ومن هم تحت رعايتنا. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا سبيل أنبيائه ورسله ويحشرنا في زمرتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر البطولة والكرامة والنادى تحكي عن الشهم الكريم المصطفى، وخبرا ما يمين الأولى.